بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الماضي تحدثنا عن حجة الوداع، الحجة التي تسمى حجة الإسلام وتسمى أيضا حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرض الحج، وكان ذلك في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن هنالك خلاف، ترى هل كان قد أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مفردا أو متمتعا أو قارنا، هنالك خلاف معروف في هذا الأمر. وقلنا إن الناس الذين اهتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته هذه كانوا أعدادا كبيرة، ولم أجد من استطاع أن يحصيهم. نعم، ويروي سيدنا جابر رضي الله عنه أنه لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيداء نظر عن أيمنه فرأى جموع الناس لا يبصر آخرهم، ونظر عن شمال رسول الله فرأى جموعا من الناس لا يبصر آخرهم، وكذلك أمام رسول الله وكذلك من خلفه. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى يوم عرفة خطبة جامعة لخص فيها المبادئ الكبرى التي ابتعثه الله سبحانه وتعالى بها، وحملت هذه الخطبة دلالة واضحة على أنها خطبة مودع، وأنه صلى الله عليه وسلم يودع من خلالها أصحابه، لا بل يودع أيضا الأجيال الآتية من بعدهم أيضا. وبدأنا الآن نتكلم في الأحكام والمبادئ التي ينبغي أن نأخذها من حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ندرس الآن البنود التي تضمنها خطابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول بند من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاته آخر بند، يعني افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه ببند معين وختم خطابه به. هذا البند الذي افتتح خطابه به وختم خطابه به هو قوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، وهذا الكلام ذاته بعبارة أخرى قريبة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية خطابه، قال: وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب رقاب بعضكم البعض. قال: إنما المسلمون إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه. إذن أول بند وآخر بند هو تنبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قدسية المال والدم، فلا يجوز لإنسان أن يعتدي على مال أخيه، ولا يجوز أن يأخذ من ماله قرشا واحدا، يعني أقل قيمة مالية إلا برضاه. كذلك لا يجوز لإنسان أن يعتدي على حياة إنسان آخر إلا بموجب، وموجبات القتل معروفة ومحدودة لا داعي إلى أن نذكرها. ترى لماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه بالتحذير من هذين الأمرين، من التسلط على أموال الناس بدون حق، ومن قتل الآخرين أيضا بدون حق؟ الجواب واضح، النبي صلى الله عليه وسلم كان الباري عز وجل قد أطلعه على كثير مما سيجري من بعده. نعم، وقد دل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى. فالباري عز وجل أنبأ رسوله أن الناس من بعده سيتهارجون، ولسوف تشيع المظالم، ولسوف يشيع اعتداء الناس بعضهم على حقوق بعض، ولسوف ينتشر الهرج والمرج، هذا تعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أشراط الساعة أن يكثر الهرج، أي أن تكثر الفتن التي تستتبع قتالا غير مشروع. الفرق بين القتال والهرج أن الهرج قتال يكون نتيجة فتن. نعم، وهذا ما يحدث فعلا. فلأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر وحيا بهذا الذي سيقع من بعده، بالغ في التحذير، افتتح خطابه محذرا من هذين الأمرين، يعني من الظلم، وختم خطابه أيضا محذرا من الظلم. ونحن نجد مصداق هذا الذي حذرنا رسول الله منه، نجد مصداق ما أوحى الله عز وجل به إليه، لكننا مع الأسف لا نجد ما يدل على انقياد المسلمين لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حالات نادرة كما تعرفون. هنالك من يسير على النهج المرسوم، لم يغير ولم يبدل، لكن الشيء الغالب على المجتمعات الإسلامية هو نقيض ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لا داعي إلى أن نضع النقاط على الحروف أيها الإخوة، ولكن ينبغي أن نبين عموما، ولا أخص منطقة من المناطق ولا جهة من الجهات، نحن نعيش في عصر أصبحت حقوق الناس فيه بالنسبة لآخرين أمرا يعني من السهولة بمكان أن نستلبها وأن نقضي عليها، يعني أشبه ما يكون الاعتداء على حقوق الآخرين وأموالهم بدون حق مثل شربة ماء. نعم، لا تكلف صاحبها شيئا، نعم، أن يأخذ الإنسان من الطريق كأس من الماء فيشربه، الماء ملك عام. وهكذا هنالك من ينظر إلى حقوق الآخرين على أنها أصبحت مشاعة، وأن القانون الذي يجيز ليس شرعة شرعها الله، وإنما القانون ينظر إلى قدرتك، تستطيع أن تستلم إذن فاستلابك مشروع، لا تستطيع أن تستلب ولا سوف تقع في قبضة المقاضاة إذن هذا غير مشروع. هذا ما نجده في كثير من الأحيان، يعني أناس لهم أموال ولهم حقوق، ننظر فنجد أن حقوقهم أهدرت وأموالهم غابت لأدنى سبب من الأسباب. طيب، غابت هذه الحقوق وهذه الأموال لأدنى سبب من الأسباب، أين هو العوض؟ كذلك لا يوجد تعويض عن ذلك بشكل من الأشكال. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. هذا حديث صحيح، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهرج الذي يجري أقبار اليوم في العراق، نعم، 40 إنسانا ما بين رجل وامرأة وطفل وكبير بدون موجب يا أخي. نعم، كانوا في الأحياء وفجأة خلال لحظات أصبحوا في الأموات. نعم، ماذا فعلوا؟ ما الجريمة التي ارتكبوها؟ نعم، جاء من فجر نفسه فيما بينهم، هكذا بلغتنا الأخبار. طيب، هل هم عبارة عن عدو جاء من أقصى الغرب فاغتصب العراق؟ لا أبدا، هم من أهل المنطقة، هم مؤمنون مسلمون، هم ليسوا مغتصبين لأرض ولا لحقوق، ليسوا هم الذين اغتصبوا البترول، ليسوا هم الذين جسموا على صدور الأمناء الآمنين أبدا. طيب، هذا ما حذر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. أيها الإخوة، الظلم يكرهه الله سبحانه وتعالى ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما، والعدل يحبه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه ولو كان صاحب العدل كافرا، ولكن الله عز وجل يثيب المؤمن على عدالته في دنياه وآخرته، ويثيب الكافر على عدالته في دار الدنيا. من كان يريد عرض الدنيا نؤته منه وما له في الآخرة من نصيب. يعني الباري سبحانه وتعالى يقول: الذين يتعرضون لمثوبة الله عز وجل إن كانوا لا يريدون الآخرة فقط الدنيا الباري يعطيهم. نعم، الباري عز وجل يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نعم، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك معذورا. هذا الذي يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مصدر لكثير من المصائب، ربما كان أقلها احتباس القطر من السماء، ربما كان أقلها، نعم، لكن واحد منها انحباس القطر من السماء. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجه بها لا أصحابه فقط، بل خاطب بها الأجيال الذين سيأتون من بعده من خلال هؤلاء الآلاف المؤلفة الذين احتشدوا من حوله. نعم، إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمتكم في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم، طيب، ألا هل بلغت؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحق لامرئ أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، ليت أن المسلمين اليوم الذين يعترفون بإسلامهم والذين قد عاهدوا الله عز وجل على أن يلتزموا صادقين بدينهم، طبعا يعني لا عن المنافقين، طيب، ليت أنهم يقفون أمام هذه الوصايا التي يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بها. نعم، طيب، هذا هو البند الأول. أما البند الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع كله. طيب، معنى هذا الكلام أظن أنه واضح أيها الأخوة. ما هو أمر الجاهلية؟ الاعتداد بالعصبية، الاعتداد بالعرق، الاعتداد بالقوم، التباهي بالأنساب، بالآباء والأجداد. هذا هو ما كان عليه الجاهلية، وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول كل أمر من أمر الجاهلية. هذا الشيء العام نعم عطف عليه أمرا من أمور الجاهلية خاصا للأهمية. ما هو؟ الربا، وربا الجاهلية هو أيضا أمر من أمور الجاهلية. كان يغني أن لا يتحدث عن كل أمر من أمور الجاهلية يدخل فيه الربا، لكن لخطورة الربا عطف النبي عليه الصلاة والسلام الربا على أمور الجاهلية، يعني عطف الخاص على العام للأهمية، وهذا شيء معروف في اللغة العربية. لكن ما ألغى فقط، بل عبر بعبارة ذات أهمية، قال كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. أي أنا الآن أعلم أن هذه العادات والتقاليد البائدة التي كانت معروفة في الجزيرة العربية وهي كذا وكذا 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 أصبحت رجسا، أصبحت دفينا، نعم نتنا، وها أنا أدفنه في الرغام، وها هو ذا موضوع الآن تحت قدمي. لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لكي لا يزعم زاعم من بعده أنه عندما ينبش هذا الدفين، الاهتمام بالقومية، الاهتمام بالعرق، الاهتمام بالقومية العربية أو القومية الأخرى، نعم، لكي لا يقول إننا في هذا نتقدم صعودا، وأننا في هذا نتحرر من تخلف ونسير إلى تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام أسكته وأغلق عليه هذا الطريق. لا، أنت ماذا تصنع بهذا؟ أنت تعمد إلى دفين، نعم، أنت وتقادم عليه العهد، نعم، رجس، تحاول أن تخرجه من الرغام والتراب، وتحاول أن تتجمل به. أنت بهذا تعود القهقرة إلى الوراء، وأنت لا تتقدم بهذا صعودا كما تزعم. من أجل هذا عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، بكلمة تحت قدمي هاتين موضوع. اليوم من يأتي فيتباهى، يتناسى الإسلام، يطويه وراءه غيره، يتباهى بعرق، يتباهى بنسب، أيا كان النسب، يتباهى بقومية، ماذا صنع؟ عمد إلى هذا الرجس القذر المنتن الذي دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمه في التراب، واستعاده، فهو عاد بذلك القهقرة إلى الوراء، ولا يستطيع أن يزعم أنه تقدم بذلك الصعود. ربما قال قائل، طيب يعني هل هذا يعني أنه إحياء القومية العربية يعني أمر ممنوع؟ وهنالك من يرفع شعارها ويدعو إليها. لاحظوا أيها الإخوة، إحياء مشاعر القومية أيا كانت، إن كانت القومية العربية، الفارسية، التركية، الكردية، أيا كانت، إحياؤها على أساس التباهي بها والتسامي بها فوق الآخرين هذا ممنوع. أما أن يعرف الإنسان القوم الذين ينحدر منهم، الجماعة الذين ينتسب إليهم، من قبيل معرفة الهوية، معرفة الناس الذين هو منتمن إليهم، فهذا لا، هذا مطلوب. نعم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أقول لك أنا من قبيلة كذا وكذا وكذا، عرفتك على نفسي، أنت من أي القبائل؟ والله أنا من قبيلة كذا وكذا وكذا. لتعارفوا ولتمتد آصرة الأخوة بين هؤلاء المتعارفين، هذا شيء جيد. نعم، أن يحفظ الإنسان اللغة التي ينتمي إليها أمر جيد. نعم، فلان من الناس تركي الأصل وهو مسلم، ينبغي أن يتشرف بلغة القرآن وينبغي أن يعلمها لكي يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنه مدعو أيضا إلى أن لا ينسى لغته. نعم، هذا الشيء جيد. كذلك الناس الذين ينحدرون من أعراق، من لغات، من أقوام، نعم شتى، لكل قوم أن يعرف القوم الذي ينتمي هو إليه. نعم، هذا شيء جيد. وأيضا في الوقت ذاته ينبغي أن نعلم أن للغة العربية مكانة تبوأها فوق كل اللغات الأخرى، لكن لماذا؟ لأن الله شاء اختار أن تكون هذه اللغة هي ترجمة خطابه لنا. نعم، فنحن نتباهى بهذه اللغة من هذا الجانب. لكن الممنوع ما هو؟ لاحظوا الفرق، الممنوع هو أن أجعل من انتماء القومي أداة تباه واستكبار على الآخرين، يعني وغير كذلك يجعل من انتمائه القومي أداة تباه عليه، وهكذا تتمزق آصرة الأخوة بين المؤمنين. نعم، فما بالك بمن يجعل القومي بديل عن العقيدة؟ هذا خطير جدا جدا، يعني أن يجعل من الانتماء القومي بديلا عن العقيدة. القومية انتماء، وكل الناس يعرفون، كل العقلاء يعرفون الانتماء شيء، والمعتقد الذي يجسم في الذهن عن الكون والإنسان والحياة شيء آخر. أنا ينبغي أن أعرف القوم الذين أنحدر منه، نعم وهذا حق. نعم، وينبغي أن لا أقطع صلتي به، فما بالك بمن كانوا ينحدرون من القوم العرب الذين شرفهم الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف لغتهم بأن جعلها ترجمان القرآن. نعم، لكن ينبغي أن أعلم أن هذه القومية وعاء، لا يجوز لي أن أقول هذه القومية هي التي ينبغي أن تقودني. العقيدة لا، القومية شيء والعقيدة شيء آخر. وحسنا يفعل الإنسان إذا عرف القوم الذين ينحدر منه وغذى علاقته بهذه القومية الغذاء الإنساني السليم دون تباه ودون تسام على الآخرين، وفي الوقت نفسه جعل القومية في جانب والعقيدة في جانب آخر. نعم، هذا ما ينبغي أن نعلمه. وبريطانيا في عهد من العهود، نعم، استطاعت أن تعبث بأمتنا العربية عبثا ما ينبغي أن ينسى. من الذي أحيا القوميات في مجتمعاتنا أيها الإخوة؟ بريطانيا أحيت القومية الطورانية في أواخر عهد الخلافة العثمانية عندما أنشأت حزب تركيا الفتاة، وما بريطانيا كانت وراء ذلك عظيم. لماذا فعل ذلك؟ لأنها تعلم أن هذا سيغلق ردة فعل عند العرب، شيء طبيعي. نعم، فاهتاجت مشاعر القومية العربية أيضا عند العرب كردة فعل لتلك القومية، الغلط بدأ من هناك. نعم، وهكذا تقارعت القوميات وقضي على الخلافة العثمانية من خلال هذا الصراع الذي خططت له بريطانيا تخطيطا دقيقا. نعم، لكن لو أن المسلمين كانوا آنذاك يتمتعون إلى جانب إيمانهم وإسلامهم بالوعي الثاقب الحنكة التي ينبغي أن لا تغيب عن المسلمين في عهد من العهود، لما حصل هذا الشيء الذي وقع. لكننا ينبغي اليوم أن نأخذ الدرس، يعني الآن نحن بوسعنا. الجماعة اللي كانوا في ذلك العصر يمكن ما كانوا يعرفون الأمور، لأنه لما بتكون المصائب أثناء وقوعها لا يستطيع الإنسان أن يتبينها، لكن بعد أن تمر يتبين الأمر ويتهيأ المجتمع لالتقاط الدروس وأخذ العبرة. نحن ينبغي الآن أن نأخذ العبرة. وبريطانيا يعني لا نعدها يعني حسنة من حسناتها، لكنها عادي عندها كل 30 سنة أو 40 سنة نعم تنشر أسرارها وتعلن عما كان قد فعلته وخططت له. الآن كتاب اسمه أعمدة الحكم السبعة، كثيرا ما أدعو إلى قراءته للورانس، راجعوا انظروا كيف يتحدث حديث الإنسان المغتبط المنتشي. المنتشي بماذا؟ بأنه استطاع أن يضحك على العرب، هكذا استطاع أن يضحك على العرب وأن يخدعهم وأن يغشهم، ونجح في هذه الخدعة نعم نجاحا كبيرا. ويقول بعد أن يتكلم طويلا في هذا، يقول لو كنت أريد أن أمحضهم النصح لنصحتهم بأن يكونوا حصنا لخلافة العثمانية، لكن كان لابد أن أكون مخلصا لحكومتي. إذن فالذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العادة الجاهلية أو العادات الجاهلية التي كان الناس يتباهون فيها بأعراقهم، نعم كل قبيلة نعم تتباهى بنفسها، وكثيرا ما تقع حروب بسبب هذه الاحتكاكات، احتكاكات التباهي. نعم لا هذا انتهى، نعم وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفين المنتن القذر ووضعه في الرغام تحت قدميه. نعم أما أن يعرف الإنسان أصله ويعرف الإنسان القوم الذين ينحدر منهم، نعم على أن لا تقوده إلا العقيدة، وأن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فهذا شيء مطلوب. هذا هو البند الثاني. البند الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن الزمن قد استدار في ذلك العام وفي ذلك الشهر، نعم كما كان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. كيف يعني استدار؟ كيف كان؟ نعم كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم يتلاعبون بالأشهر الحرم. الأشهر الحرم معروفة، ذكرناها في الدرس الماضي. فإذا احتدم الجدال بين قبيلة وقبيلة وتحول إلى خصام، وتحول الخصام إلى حرب لاهبة، والمشكلة أنه شهر شهر حرم مثل شهر محرم مثلا أو ذي الحجة، ماذا يصنعون؟ يتفقون على أن يؤخروا ذلك الشهر، نتعوا حتى نأخر شهر المحرم لبعد شهرين ثلاثة. نعم وهكذا يتلاعبون بالأشهر. سمى الباري عز وجل هذا العمل النسيئة، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. تتلاعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم في هذا أن اليوم رجعت أسماء الشهور إلى مسمياتها الحقيقية منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فلا يجوز لأحد بعد اليوم أن يتلاعب بالأشهر لا تقديما ولا تأخيرا بشكل من الأشكال. والبعض قالوا أنه كانت عادة العرب أنهم يضيفون إلى السنة اللي هي 12 شهرا 15 يوما، يضيفوا له 15. طب لما بيعملوا هيك الأشهر بتتطور بقى، بتتدور، فبينتقل كل شهر من مكانه يعني من مسمى، يعني بيزحلق لقدام 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 وهكذا. ربما كان هذا أيضا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الأمر، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن والأزمنة أسماؤها مرتبطة بمسمياتها ولله الحمد. في البند الرابع أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا بالنساء. نعم بكلمة جامعة نقول لهن عليكم حق ولكم عليهن حق. نعم إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم فلا يجوز أن تؤذروا حقوقهن ولا يجوز لهن أن يؤذروا حقوقكم. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير تساؤلا، هل بلغت يعني أهمية الحديث عن حقوق المرأة في موقف كهذا الموقف، خطاب جامع يتحدث فيه رسول الله عن الكليات الضخمة الكبيرة التي تمثل الشريعة الإسلامية، يعني لها درجة موضوع المرأة مهم، يعني حتى أفرد لحقوق المرأة بندا. نعم ولذلك سبب. ما هو السبب؟ أن المرأة في الجاهلية كانت مهدرة الحقوق، كانت مهدرة الحقوق بكل معنى الكلمة. كان إذا يعني هذا من يعني ما يزيد يعني الأمر إشكالا وإساءة للمرأة، إذا شعر الرجل بحاجته إلى المرأة تغزل بها. نعم وأنشأ القصائد الطوال وهو يتغزل بالمرأة تظن أنه يقدسها، يعني لا يحبها فقط بل يقدسها أيضا. فإذا انتهت حاجته منها نعم ألقاها وراءه ظهريا ولم يعترف بشيء من حقوقها، كمنديل استعمله الإنسان فيما تعرفون ثم ألقاه أرضا. هكذا كانت يعني. طبعا نحن نقرأ في الشعر الجاهلي كثيرا من الشعر الغزل يخيل إليك أن المرأة كانت مقدرة، لا لا أبدا أبدا. وهذا يشبه حال المرأة في عصرنا هذا في الغرب. نعم فلم تكن تملك، تملك ولا تملك، لم تكن ترث، لم يكن لها الحق في أن تبيع في أن تشتري في أن تقاضي أبدا. سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تملك مالا لكنها لم تكن تملك أن تبيع، دائما تأمر الرجال تكلف الرجال، فكانوا هم الذين يصفقون في السوق ويتاجرون بمالها. نعم من أجل هذا كانت المصلحة تقتضي أن ينص المصطفى صلى الله عليه وسلم على حقوق المرأة، وأن يبين بعبارة جامعة أن المرأة والرجل كلاهما سواء فيما يتعلق بالحقوق. الرجل له حقوق وعليه واجبات، المرأة كذلك، ولا تعلو المرأة على الرجل في ميزان الله شر ونقير إلا بعملها الصالح، ولا يعلو الرجل على المرأة شر ونقير إلا بعمله الصالح. نعم ولذلك يجب على الرجال أن لا يدخروا وسعا في رعاية حقوق المرأة وإعطائها كاملة ما فرضه الله سبحانه وتعالى لها. طبعا التفاصيل معروف اندرجت في هذا الكلام، يعني أصبحت المرأة تملك، أصبحت المرأة ترث، أصبحت المرأة تملك أن تبيع وأن تشتري، ذمتها كذمة الرجل، تستطيع المرأة أن تقاضي، يعني ترفع دعوى على زوجها، ترفع دعوى على من تشاء. نعم كل ما قد شرعه الله للرجل شرعه الله أيضا للمرأة. وبالمناسبة هنالك كثيرون يظنون أنه دائما في قاعدة مضطردة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين دائما هكذا. نعم استقر في أذانهم، أبدا، الواقع العكس، في أكثر الأحيان المرأة ترث كما يرث الرجل، وفي بعض الأحيان يكون نصيب المرأة أكثر، لكن في حالتين فقط، لما الذكر بعصب الأنثى، مات رجل وترك ابنا وابنة، الابن بعصب مين؟ أخته، يأخذان ما بقي. هون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأخ كمان، أخ وأخت ماتوا أبقى أخا وأختا، لكن ما عدا ذلك المرأة والرجل سواء. مثلا مات رجل وترك أبا وأما، لكل منهما السدس، وفي بعض الأحيان المرأة تأخذ أكثر. نعم، فالمسألة ليست كما يتصور بعض الناس، نعم، أنها قاعدة مندرجة بشكل مضطرد، لا أبدا هذا الكلام. طيب، قد يكون هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثار جدل في هذا الوقت، نعم، لأنه الواقع أنه لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل اليوم تفاصيل دقيقة لحقوق المرأة تسد كل الثغرات وتسد كل الإشكالات وتسد كل أنواع الجدل، بده يتم ناس يقولوا الإسلام هضم حقوق المرأة، الإسلام هضم. هذا الكلام لن ينقطع دابره أبدا. لماذا؟ لأن المسألة ليست ناظرة إلى عدالة وظلم، إنه حقوق المرأة يا ترى موفورة لها أم لا. لا، المسألة تهدف إلى أن تصبح المرأة هنا المرأة المسلمة تماما كالمرأة في الغرب. نعم، كيف تكون المرأة في الغرب؟ في عدم انضباطها أو بأوامر الله من حيث الحشمة في مظهرها، من حيث العلاقة الزوجية في الأسرة، في حقوق بين الزوج والزوجة، في حقوق للزوجة عليها، من حيث الإنفاق، من حيث العمل. يجب أن تكون المرأة المسلمة هنا تماما كالمرأة الغربية هناك، وعندئذ ممكن بقى جمعيات النسائية تسكت وتخرس. نعم، أما والمرأة هنا مستبقة بصفتها الإسلامية، نعم، خاضعة لأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، فلسوف يتم يظل النعيق مستمرا، لسوف يظل النعيق مستمرا. وإلا أنا أتحدى أي من هؤلاء الذين يروجون للمجتمع الغربي أن نصبح، نعم، نموذجا منهم أو مقلدين أو تبعا لهم. أنا أتحدى أن يأتوا بمثال من الأمثلة التي تثبت أن الشريعة الإسلامية هضمت حقا للمرأة، بل أتحدى أن يستطيعوا التدليل على أن الشريعة الإسلامية لم يكرم المرأة أكثر مما تعانيه المرأة في الغرب من الذل والمهانة. نعم، المرأة في الغرب إذا كبرت رأسا يلقى بها في دور العجز، أليس كذلك؟ بالمئة سبعين، ما في مبالغة، مو بالمئة تسعة وستين، بالمئة سبعين. نعم، عندنا المرأة كلما ازدادت شيخوخة كلما ازدادت الأسرة تقديسا لها. البارحة كان وفد دنماركي وفد إلى دمشق ورغب أن يلقاني، نعم، فجلست إليهم رجالا ونساء. السؤال من الأسئلة وجهته إلي امرأة بينهم، قالت عندنا في الدنمارك إذا كبرت المرأة تذهب إلى دور العجز، قانون يعني تذهب إلى دور العزيز، عندكم كيف؟ قلت لا يمكن للمرأة أن تفكر في أن يلقى بها إلى دور العزيز، لأن كل ما في الأسرة متمسكون بها، الأب، نعم، الأب ما بيكون موجود غالبا، الزوج، الأولاد، البنات، الأخوات، الإخوة، كلهم يتمسكون بها، ذلك لأن ذهابها إلى دور العزيز إهانة لهم قبل أن يكون إهانة لها. أنكم ما في أسرة، لأنه الولد رايح للشرق والبنت رايحة على الغرب والزوج كذا ولآخره، طبعا مين بده يرعاها؟ ما في غير دور العجزة. نعم، أما عندنا في الأمر في أسرة، في سياج. طيب، ومع ذلك يأتي من يغمض عينيه ويريد العاشق الملتاع لأقدار الغرب لا يمكن أن تناقشه بمنطق، لأنه مريض، لأنه مريض. نعم، قوام. ذكرتها مرارا وتكرارا، وصك الجواب أسماعهم وأسماعهن، ومع ذلك هن نفس البكرة بس يشوفوا أن الجو تاني، البوطي أو فلان مو موجودين، بيرجعوا تاني خطرة بينعقوا بهذا المثل، يعلمون أن المثل فيها جواب. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، أليس كذلك؟ طيب هل يمكن وقد كرم الله المرأة أن يجعل الرجل اللي هو الزوج ذا قوامة عليها بالمعنى الذي تتخيلون، يعني أن يكون مستبدا وأن يكون متحكما بها وأن يكون مسلطا عليها؟ كيف لك أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لمحلة؟ القوامة عبارة عن الرعاية، عبارة عن الحماية، والمرأة في أنوثتها التي هي سر من أسرار سعادة الزوج بها تحتاج إلى من يرعاها. نعم، وهذه فطرة. جيب امرأة من الغرب، من الشرق، من أمريكا، من الصين، من أي مكان، وقد تزوجت بزوج وجمعهما هذا الزواج، وفي ليلة من الليالي نعم شعر الزوجان بأن لصا يلعب بريتاج الباب يريد أن يقتحم الدار ليسرق وينهب، من الذي يهب ليدفع ليدافع عن الدار؟ الدنيا كلها تبتعرف مين، المرأة الزوج، والمرأة تختبئ نعم في ظل الرجل أو تختبئ في غرفة النوم وتغلق الباب على نفسها، صح ولا لا؟ هذه القوامة التي شرعها الله عز وجل، شرف للمرأة. نعم، ولذلك نحن نقول ما في شيء إطلاقا فيما شرعه الله عز وجل إلا ويعبر عن هالة الإكرام والتقدير للمرأة، ويكفي أن هذه الهالة هي الضمان لبقاء الأسرة. لكن الغرب الآن لسان حاله يقول علي وعلى أعدائي، الغرب يقول نعم كما يقول أبو فرات الحمداني إذا بت ظمآنا فلا نزل القطر. الأسرة في الغرب انهارت، تحولت إلى أطلال. إذا لازم الأسرة في المجتمع الإسلامي كمان لازم تنهار. أما نحن في مجتمعاتنا أسرة ما في، زواج مات، صار البديل عن الزواج الخلة وما إلى ذلك والصداقة. والمجتمعات الإسلامية تتمتع بحضارة، الأسرة مظهر من مظاهر الحضارة الرائعة، هذا ما بيصير. طيب كيف السبيل إلى القضاء على الأسرة في مجتمعاتنا؟ أن تسخر الجمعيات النسائية هنا وهنا وهناك من أجل قضاء على، طبعا ما يقول القضاء على الأسرة، من أجل خطوات نعم مظهرها رعاية حقوق المرأة وهدفها تحطيم الأسرة، هدفها تحطيم الأسرة. هذا المعنى هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينص على حقوق المرأة بصورة خاصة، لكأن الباري عز وجل أيضا أوحى إليه أن هنالك من ينعقون ومن يكذبون ومن يتحدثون عن حقوق المرأة في كل حال، وهدفهم من وراء ذلك ليس حقوق المرأة، ولكن هدفهم من وراء ذلك القضاء على الأسرة. سنتابع إن شاء الله هذه البنود التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تصفح عنا وأن تغفر لنا تقصيرنا. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا، فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بغناك عنا، ونسألك بافتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، أعط كل واحد منا سؤله الساعة بما يرضيك. أعنا يا رب على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا اللهم في من هديت، اهدنا الله جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.